نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد على آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم المتجدد الخزانة، والذي يشرف على أعينكم عبر شاشة قناة زياد العلمية. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطرقي. حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا حياكم
ويا مرحبا. كما نسعد بمداخلاتكم معنا عبر أرقام الهواتف التي ستظهر أمامكم على الشاشة تباعا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. بداية شيخنا، كما يعلم الجميع أنه فعاليات معرض الكتاب بمدينة الرياض قد انطلقت ولله الحمد، فكيف وجدتم هذه الفعاليات وكيف وجدتم معرض الكتاب بالرياض؟
طبعا هو سبق لنا في الحلقة الماضية تقريبا ذكر شيء من التنبيهات التي ينبغي أن يراعيها رواد المعرض، ولله الحمد وجدت صدى لها ما بين تداولوها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وفي غيرها، ووجدت لها أثر من بعض رواد المعرض لما نقابلهم أيضا كذلك واستفادوا منها. ومن أهم الأشياء التنبيهات اللي لاحظت أن الناس اعتنوا بها تماما تنبيه مسألة الغلاء، ولتنبهوا لهذا في الحقيقة لأن دفع فلوس مؤذي للناس، فتنبهوا لهذا الملحق تماما. ووجدتم حتى بعضهم أخذ على عاتقه أن يغرد ببعض المقارنات بين أسعار الكتب في المعرض وأسعارها خارج المعرض، ليس أسعارها في المعارض أخرى بل خارج المعرض في دور نشر موجودة عندنا هنا في المملكة، فيقول سعر المعرض كذا والسعر في المباع في المكتبة الفلانية بكذا، والفوارق كبيرة أكثر من النصف الفوارق، شيء مهول. فوجدتهم يعتنون بهذا الجانب
ولا رواد من هذه التوجيهات يعني تنبهوا لهذا الموضوع.
والله الحمد يعني أنا أبغي مبدع على هذا، وأنا أؤكد على هذا الأمر مرة أخرى أنه مسألة المعرض ينبغي كما أنه يعتنى بجمع هذا الكم الهائل من دور النشر تحت هذا السقف، ينبغي يعتنى أيضا بمراقبة الأفعال وتخفيضها للجمهور، هذا شيء مهم. وبعضهم يقولون والله يحلفون لك بالله أن نفس الأسعار الموجودة في القائمة هي نفسها، صحيح لكنها بعملة أخرى، فلما أعطيك القائمة الكتاب بمئة هي بمئة جنيه، تجي نحطها مباشرة بمئة ريال، وفرق كبير يطلع، فرق كبير يطلع بمئة جنيه ومئة ريال، هذا يعني هذا ينبغي أن يلاحظ، حتى لو أعطيك هذه القائمة وحلف بالله أنها هي صح، لكن أحولها للعملة تختلف من الجنيه إلى الريال تختلف تماما معه. المقصود هذا أيضا من طرق التدليس يعني في الأفعال. أنا أؤكد على هذا الأمر أن المشعل لا أحد يتسرع بالشراء، لا بد من السؤال، وما يقال أن هذه آخر نسخة ما بقي إلا نسختين وما جبنا معانا إلا ثلاثة نسخ ونحوها، هذا تسويق لا قوي أكثر، وإلا في الحقيقة ما هي نسخ كثيرة نسخ، وإذا له الآن هيجي من بعد أو توصي أحد ما انتهت، وخاصة بعض دور نشر تأتي من بلاد بعيدة مثل المغرب وغيرها، أحيانا يقول لك هو فعلا بعيد فعلا فلا يتم إلا بكذا نسخة، في أسعار عالية جدا مع أنها في تلك البلاد رخيصة جدا عندهم. وكرر مرة أخرى الحرص على مثل هذا والسؤال، تتعب قليلا لا تتوفر كثيرا، في اقتنام أنك تتوفر كثيرا. أيضا ننبه على شيء أمر آخر، وهو أنه هناك بعض دور النشر والمراكز العلمية التي وضعت في الخيمة وهي ملحق مع الصالة الرئيسية، الحقيقة يعني لم تأخذ حظها لا من الدعاية ولا من التوجيه ولا من عناية الزوار، مع أن في الخيمة من دور النشر المباركة المعروفة بإصداراتها المتميزة والمراكز العلمية البحثية ما ينبغي أو ما يكثر سؤال طلبة العلم عن إنتاجها وهي موجودة في ذاك المكان، فلا ينبغي أن طالب العلم أو الحريص أو القارئ أو المثقف أن يدخل إلى نفسه من زيارة تلك الخيمة سيجد شيء يحتاجه قطعا سيحتاجه، مع أن هذا السنة في الحقيقة وضعوا في تلك الخيمة بعض الأسماء الثقيلة، وهذا تعمدا منهم حتى يجرون رجل الزوار إلى هذه الخيمة يجرون من هذا المكان فيأتون فيكتشفون المحل. وإن كان حقيقة أخبرت أنه إن شاء الله سيكون السنة القادمة ستضم إلى مبنى إلى الصالة عموما. أيضا شيء ثالث، بعض المراكز العلمية والبحثية وبعض الدور عندها عروض سواء على مستوى كل أيام المعرض أو أحيانا في أيام منتقاه من المعرض، يجي يقول لك عندنا عرض يوم الجمعة، عندنا عرض يوم السبت، يوم واحد فقط، وبعض طيلة أيام المعرض هناك عروض. يا إخوة استغلوا هذه العروض لأنها تباع بأسعار رائعة جدا فعلا لا توجد لا بيع جملة ولا غيرها. فهذه يحرص عليها. وأنا أتكلم عن شيء وقعت منها مركز التحصيل الدهات البحوث، هناك عروض شبه يومية يومية لكتب بأسعار، يعني خرجوا عرض أول أمس أو أمس يوم الجمعة كان كتاب حقيقة الليبرالية هو أصل يباع 60 ريال، والتعبير على الرأي أصلا 60 ريال، يعني 120 الاثنين تشترين ب55. أنا العروض وقف على هذا، اليوم في عرض بكرة تعالي عرض معنا عرض، وهناك مراكز وبحوث تفعل ودور تفعل نفس الفكرة.
يجب على الناس أن يستغلوا
هذا مثل الكتب المدعومة، الكتب المدعومة لتخرج في المعرض أو حتى غير المعرض لكن مدعومة، مثل ما خرج مشروع شيخ حسين تيمية وابن القيم ومجموعة المعلم والشنقيطي ونحو هذا من الكتب المدعومة، لا ينبغي التفريط فيها أبدا، لا ينبغي. أنا خارج مثلا حاشة العنجي على الروب أو على المقنع في 6 مجلدات ضخمة، مع ذلك مدعوم ب120 ريال، هذا لا يفوت على أهمية حاشة العنجي على المعرض إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله. فمثل هذا يفرص عليها تقيد، هذا أول ما تشترى حتى لا تذهب، لأن الناس يشترون، أنا أعرف من مثل هذه المخطرات أنا تشتري بمسخطين والثلاث نسخ أصلا ما يبدو نسخة واحدة، لأنها سهلة جدا، يعني الكلمة الأولى تأتي بكلمة ثلاثة. المقصود أنه نسأل الله عليه التوفيق والسلام لجميع الإخوة كله.
نبدأ
بسم الله. هذا من الإصدارات الجديدة أو المتجددة، لأنه كتاب معروف قديما لكن علينا بهذه الإفرادة أو الإبرادة هذه. هذا مذكرة لأصول الفقه طبعا للعلامة المفسر المشهور رحمة الله عليه محمد الأمين المفتار الشنقيطي في صاحب أضواء البيان رحمة الله عليه، والعلامة شو توفي عام 1392. طبعا هذا الكتاب أصله لما شرح الشيخ رحمة الله عليه الشنقيطي روضة النضال ابن قدامة هذا في 70s الهجرية، كتب شرحا للطلبة يبسط لهم الروضة، فتأتي ياتي للعبارة قالت المؤلف ثم ياتي يشرحها ومعنى هذا كذا ويشرحها باختصار شديد يفك العبارات، فهو شرح فهو حقيقة يعد من شروط روضة النظر المختصرة الميسرة، والشيخ يناقش فيما يذكره من المسائل، ثم آخر الشرح يعني كل فقرة آخرها يذكر ما يدعم ذلك من منظومة مراقب السعود المشهورة للعلامة عبد الله العلوي، فهو يذكرها يعني حتى يكون هناك نوع من الترابط بين كتب الأصول. طبعا هذه الكتاب خرج من قديم وتولى إخراج، لكن هذه الإخراجة جديدة اعتنى بها ولده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار ابن محمد الأمين الشنقيطي، وهو من مشايخ الأصول المرموقين المعروفين في المدينة المنورة. طبعا هو جاء إلى كتاب والده هذا وكان وشرحه للطلبة المذكرة، فقيل الطلبة وراءه في الدروس تعليقاته على روضة كاملة وعلى مذكرة أبيه، فقاموا وجمعوها ونسقوها وعرضوها عليه أجازها وطبعها هنا، وهو كتب لها مقدمة وفقه الله لكتاب أبيه وبيّنوها بكتاب فيه فجية أو فيه رد على من أنكر فجية القياس، وهذه الطبعة طبعا من إصدارات مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، وهي مكتبة عريقة مشهورة قديم المدينة المنورة، تكاد تكون أشهر مكتبة في المدينة المنورة. هذا كتاب أيضا من الأبحاث والرسائل التي طلعت قديما وأخذت قديما كرسالة، لكنها حقيقة لأهميتها أعاد المؤلف رح أوفقه الله الكتاب، وهو طبع قرابة 20 سنة طبعا الأولى له، وأنه كرسالة دكتوراه أخذت عام 1401 يعني قديمة جدا لأكثر من 30 سنة. فالمقصود هذا الكتاب سماه صاحبه أو البحث وسطية أهل السنة بين الفرق، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد باكرين ابن محمد عبد الله، وهو من أساتذة الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، وهذا أيضا من مطبوعات مكتبة العلوم والحكم، قلت له طبع سابقا، هو طبعا يتكلم عن وسطية أهل السنة بين الفرق. في جهة باب القمر فهو وسط بين الجبرية والقدرية، في جهة باب الأسماء الصفات وسط بين المعطلة والمشبهة وهكذا. يذكر وسطية أهل السنة بين كل فرق في كل أبواب العقيدة. هو يقول في المقدمة أن هذه الطبعة الثانية فيها امتيازات عدة وساق عرض منها من التخيل اختار هذا المعروف، لكن هناك زيادات مهمة علمية أضافها، آثار وقف عليها جديدة، كتب ما كانت تحت اليد لما كتب البحث فحصل عليها في الوقت فزادها، وكان هناك مقولات أو نقولات نقلها بالوسطة وقف على الأصول حق المنقولة منها وأحال إليها وعدل الأخطاء وكتب وزاد أشياء وإضافات وإنفادات في هذا الكتاب وثقه الله في الحقيقة نفع الله به منذ خروجه، يعني يحتاج إليه معرفة الوسطية التي عليها أهل السنة منذ أهل الصحابة رضي الله عنهم وهم ما زالوا وسطا.
من أراد بشكل أن يقرأ هذا الكتاب يعني هل بإمكان الاستغناء عن الكتاب القديم ويقرأ هذا الكتاب ولا
هو الأصل أن الطبعات اللاحقة مستدركة على الطبعات السابقة، أما لو أخرجنا كما هي إلا في حالة واحدة ما لو كان لا يقبل الإضافة، يعني هو جود الطبع والتجويد ما بعده يعني ولهذا يفتح وهذا طيب مش حصل، لكن طبيعة البحوث تحتاج إلى مثل الزيادات هذه لابد. لكن بعض أمرنا على مثال بعضهم يرى أنه إذا ألف وطبع لا يريد الزيادة راح يبقى كما هو
والزيادة تكون في إخبار
إخبار جديد وتغيير هذا. هذا أيضا رسالة علمية أستاذ ماجستير سماها صاحبها عقود التحوط لا تحوط عالي أنا من الاحتياط
حوط يعني
من الاحتياط من عقود التحوط من مخاطر تجذب أسعار العملات. الآن قد يعقد بعض التجار صفقات تكون مثلا بعملات أخرى أجنبية يورو دولار أي مكان، لكن تسليم هذا الدفع الحساب يكون بعد فترة 6-8 أشهر نحوها، وهذه الفترة قد يتغير الصرف
قد يعلو
هذا تذبذب الأسعار. طيب كيف يحتاط نشر التاجر؟ ما هي الوسائل الشرعية ليحتاط حتى لا تتذبذب معه؟ لأن تذبذب العملة معه سيؤثر معه في البضاعة، هناك حيل غير شرعية. لكن هو وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طلال بن سليمان بن إبراهيم الدوسري وفقه الله قام وجمع كل ما يمكن أن يحرك على وجه شرعي لأن يحتاط له التاجر بحيث لا يضره ولا يتأثر بتذبذب الأسعار. طبعا تذبذب نوعان، تذبذب أسعار وتذبذب سلع، هذا موجود هذا موجود
صحيح.
الأسعار بالنسبة للقيم حال الصرف وأما السلع فارتفاعها ونزولها، المقصود هو أو حصل فقط على تذبذب الأسعار. قال السلع هناك باب آخر يعني ولا تطبق عليه إلا إماما لا قول ولا أكثر. الكتاب هذا من إصدارات المجموعة الشرعية بنصرة الراجحي وهم فقهم الله، هذا الإصدار التاسع وهم فقهم الله يعني يتبنون بعض الإصدارات المتعلقة بقضايا المعاملات المالية وهذا جيد وهذا جيد. فالمقصود أخونا وفقه الله وأحيانا يقيدون السعر 26 حتى لا يتلاعب بالأسعار، هذا شيء جيد
جميل.
طيب هذا أيضا بحث لأخينا الحبيب نفس المؤلف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طلال بن سليمان إبراهيم الدوسري، وهو رسالته الدكتوراه سماها عقد الوكالة بالاستثمار. عقد الوكالة بالاستثمار دراسة تفصيلية تطبيقية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. الآن عقد الوكالة بالاستثمار من المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يستثمر مالا لغيره له إما طريقة الشراكة بالمضاربة، يعني مثل أعطيك أنا مال وأنت تضارب بي أعطيك مثلا 100,000 ولا 10,000 وأقول لك حاول تضارب بها يعني اعمل بها والأرباح بيني وبينك ونحو ذلك. والطريقة الثانية لا أكون وكيل لك وتعطيني أجرة في الوكالة وأنا أستثمر لك، هذه طريقة أيضا أخرى في هذه المبسوطة. طيب هو بحثها ليه؟ هو بحثها لأن المصارف والبنوك ترجح هذه الطريقة وهو التوكيل في الاستثمار. لماذا؟ لأجل الضمان في العائد المالي، ودائما العقود التي فيها مخاطرات البنوك والمصارف تهرب منها الى العقود التي هي آمنة لها، اما للعميل مش مهم تكون آمنة. يعني لو انت لو اعطيتهم وكالة بالاستثمار مقابل وكالة شيء مقطوع كذا يستثمرون لك رأس مال معين او سلع معينة، ثم انت ربحت او خسرت ثم ما لهم علاقة، هم قبضوا ثمن التوكيل هذا، عرفت؟ فالمقصود هو قام واجرى مصر على المصارف في العقود الموجودة لمثل هذه العقود للتوكيل بالاستثمار، ولكن ما ضعيفة تأصيلية تطبيقية على المصارف، فهو حاول يطبق على المصارف واشتكى شكاية مرة، وكان حقيقة شكاية مرة وكنا نشتكي منها، وإن قليل من المصارف من تعاون معه وتجاوب معه، وقال فترة عشرات من المصارف ما تجاوب معه إلا 12 فقط، وهم يعدون هذه المقابلة السرية اللي يمكن الاطلاع عليها، مع أنه هذا خطأ. أنا كيف أعرف من هذه المعاملة حالية من المحاذير الشرعية؟ كيف أعرف؟ لا تقول لي هذه خلاص فيها فتوى شرعية أو فيها فتوى شرعية، لا، أنا طالب علم، أنا أريد أن أقرأ كما أقرأ كما أعطيتم من يقرأ، طلبة العلم، وهذا العلم ليس كباقي الناس، مع العلم أن هذا الباب فتح باب عظيم، لأنه أحيانا تسمى بعض العقود بأسماء لطاطة أو واسعة وعامة بينما حقيقة العقد شيء ثاني، يعني خذ عقود المرابحة، كم من العقود سميت بالمرابحة مع أنها ليست مرابحة لكن سميت ولم يتربحوا وراءها
إنهام للناس، يعني مجرد
عقود كبيرة جدا. ولما يأتي ويسأل ما حكم عقد المرابحة، عقد المرابحة في أصل الشرع شيء هو الجواب، لكن ما استحدث من العقود وهي صور شتى وكلها توصق عليها اسم عقد المرابحة حتى تنزل لها فتوى الجواز، يا أخي شيء آخر تماما. حتى هو يقول أن عقود الاستثمار هذه نفسها ليست كلها سواء بل هي صور، ولو حاول أنه يأتي بهذه الصور ويشرحها لكن أراد يتعاون قل من أعطاه معلومة قل، وهذا شطر ترى عامة ليست يعني، والسبب أنهم يخشون من ظهور بعض الفجوات في هذه العقود، مع أن من حق المسلمين أن إذا دخلوا يدخلوا في معاملة بينة الحلال، لما يترتب عليها شغلة شرعية. طبعا وفق الله هو يعني حتى وضع في الأخير في مطار الاستبيان الذي وزعه، لاحظ هذا الاستبيانات وزعها إذا كان تظهر معكم، هو كتب استبيانات قال الطرق لهذا ووضع استبيان باللغة العربية واللغة الإنجليزية ووزعها على كثير من العاملين، وما تجاوب محو إلا قليل لأنه ما وجد تجاوب أصل المصارف وحفظ شيء من قليل، لكن هناك بعض المصارف في الخارج يعني وعما تعاونت معه وشغل في المقدمة. طبعا رجع إلى مراجع ضخمة جدا وفق الله أكثر من 650 مرجع تقريبا فيها بعض المواقع الصحفية المهمة، وهذا أصل الباب بعض المسلم. طبعا هذا من إصدارات أيضا المجموعة الشرعية في مصنف الراجحي وهو الإصدار رقم 15 وقد بالتعاون مع دار كنوز إشبيلية بالرياض. هذا سمرت الله أحد المشاريع الرائدة في أحد المراكز العلمية، أنا أريد أن تظهر كذا كلها، ظهر معك الحين
تظهر إن شاء الله.
طبعا هذه فكرة هذا مشروع، ما هو فكرة المشروع؟ أخواننا في مؤسسة الدرة السنية وهي مؤسسة علمية رائدة نفع الله بها، بدأت كموقع إلكتروني يعتني بالآثار والأحاديث وبيان معناها وبيان صحتها لعامة الناس، ثم تطور ذلك إلى بعض إدخال بعض الأبحاث والقضايا المعاصرة بالذات وجواب عن إشكالات ورد لشبهات وقضايا عصرية مثارة، وتؤصل كلها بتأصيل شرعي رائع جدا، يعني من أمتن ما تقرأ من الأبحاث المسددة في المواقع العلمية موقع الدرة السنية. والحقيقة أنا موقع الدرة السنية أنصح به عامة الناس بالذات في معرفة الأحاديث، لأن كثير من الناس يسألون ما حكم هذا الحديث، يتداولون في الأصحاب أو غير حديث يمر عليهم، طب ما حكمه؟ يا أخي خذ تطبيق الدرة السنية وأدخل أي جملة من جمل الحديث يعطيك الحديث، هل هو صحيح؟ هل هو صحيح؟ من أخرجه؟ يبينون، لو أردت معنى يبينون لك المعنى، لو كان معنى مشكل يبينون لك، لأنه ثبت عندنا كثيرا من أهل الضلالة والبدع يضعون خط الرافضة، يضعون أحاديث يروجون بالأهل السنة وهي مستغرب من كتب الظلم أصلا وليس من كتب أهل السنة. فالمقصود أن مثل تحميل مثل هذا التطبيق لأجل معرفة الحديث، لأنه لا يحلك أن تقول لنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول قرأ صلى لا أو تلينها أستحلفك بالله أن ترسلها إلى من عندها، هذا لا يجاب، هذا لا يجاب إلا لا هذا لا حديث ولا غيرها أصلا، فلا تستحلف ولا شيء ولا ترسلها، لأنه من بعث حديثنا وارسله وهو لا يعلم صحته يخشى عليه أن يكون أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطورة الأمر. وفي الصحيح من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعدا من النار، توقف من هذا الأمر. هذا بداية هذا بداية المؤسسة الدولية. لكن الإخوة صار عندهم مشروع تفسيري يسموه التفسير المحرر. هذه يسموه التفسير المحرر للقرآن الكريم. طبعا هو في القفل التفسير أصلا الحاجة بردت عندهم لما رأوا كثرة السؤال عن معاني الآيات وتفسير الآيات. فبيرس عندهم حاجة لتفسير محرر يخرجون به عن إشكالات المفسرين والاختلاف الأقوال عند المفسرين ويستخلصون يخلصون إلى قول يرون هو الراجح وهو الأقرب للمعنى ويدللون عليه. ولهم في هذا طريقة يأتونك بالمقطع ثم يبدأون في شرح غريب الألفاظ ثم إن كان هناك مشكل للإعراب ذكروه ثم التدرج ثم معنى إجمالي ثم بيان فوائد تربوية من هذه الآية من هذا المقطع ثم فوائد علمية ولطائف ثم إن كان هناك شيء تابع لهذا يعني البلاغة بلاغة الآيات يذكرونها أيضا بطريقة تربية متميزة جدا حقيقة اللي يقرأ في هذا يعيش أرض سيادية والكلام واضح وخلافات ليست في الأصل. انحرفت لحائل يسألون لك في الهامش ويزيدون لك بيانا في الهامش لكن في الأصل تقرأ الكلام متجنسين لا يتقطع أبدا. طبعا هم الآن بدأوا المجلد الأول كان في سورة الفاتحة وسورة البقرة والمجلد الثاني كما يبدو هنا في سورة آل عمران. هذا واضح عندكم هم كاتبين هنا هم سورة النساء كل مجلد حمل كل سورة لأنها من الطوال هذه لكن أظن سيختلف الأمر بعد فيما بعد. الآن خرج من هذا المشروع المبارك خمس مجلدات هذا المشروع المبارك وما زال يخرج وموجود الآن ترى في جناحهم في معرض الرياض يعني من أكبر ما أصدره هذا الكتاب في هذا المعرض. طبعا هذا أحد استخراجات هذا المشروع المبارك وهو تفسير سورة الفاتحة. طبعا سبق لهم تفسير مطول في المحرر لسورة الفاتحة لكن لأن سورة الفاتحة عامة أهل الإسلام يحتاجونها يقرؤونها على الدوام يحتاجون بيان معانيها ومعانيها عظيمة جدا فأفردوها بهذا الحجم اللطيف. لاحظ هذا الحجم اللطيف سموه تفسير سورة الفاتحة تفسيرها فضائلها مقاصدها موضوعاتها فوائدها بلاغة آياتها مسائلها الفقهية.
فهذه الأمور في هذا
الليل طبعا هناك فيها أشياء زادوها عما ذكروه في التفسير المحرر في هذا حتى تتم من الفائدة يعني ما يتعلق بالفاتحة مثلا قراءتها في الصلاة قراءتها كذا لو لحن في بعض الأحرف لو أخل بها ماذا يترتب عليه. طبعا هذا من إعداد القسم العلمي لمؤسسة الدورة السنية بإشراف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف وهو مصدر الدورة السنية والشيخ علوي طبعا القامات العلمية المعروفة وفقه الله وله قلم مشدد في كثير من معارف القضايا المعاصرة. طبعا هذا أيضا من الإبداعات لهذه المؤسسة المباركة. طبعا هذا سموه ملخص فقه العبادات. لاحظ انت معي الآن هم أصلا كان عندهم مشروع في الموقع مشروع مطول يعني ذكر الأحكام والأدلة والجواب وبيان الراجح مع الدليل وهكذا مطول لكن مفتوني قاموا واختصروا من هذا الموقع الأحكام فأخرجوا مختصر الطهارة وأخرجوا لوحده وأخرجوا مختصر الصلاة مختصر الجنائز مختصر الحج وهكذا ثم رأوا أن يلخصوا هذه المختصرات بحيث أنه ما يكون خلاف ويكون على القول ودليله وينظر هكذا إما إن كان القول يحتاج إلى مثلا يصبه مذهب دون مذهب غيرهم فيزعمونه باختيار بذلك من اختاره من علم المحققين إن سواء بعض المتقدمين أو بعض المتأخرين يذكرونهم. طبعا وأخرجوا في هذا سموه ملخص فقه العبادات الصلاة الطهارة الصلاة الجنائز الصوم الزكاة الحج. طبعا قاموا بالإخراج بطريقة رائعة جدا. أنت تظهر الآن شايف الألوان؟
نعم صحيح
هي نفس الألوان هنا يعني من أراد الآن الصيام شاهدوا إلى اللون الأحمر والأحمر أفتح. طبعا أنت لو تلاحظ هذا مثال طلعونا الإبداع في الإخراج لأنه هذا مهم لأنه هذا يشوق حتى الآن في عصر يجب تسابق إن لم تتقدم تتقابل. الآن عملية الطباعة تطورت جدا لا بد من إدخال التحسينات هذا على مثل هذه الطباعة. انظر إلى الطريقة اللي عملوها بطريقة تزوجية رائعة جدا وأنا أنصح الآن هذا الكتاب يصلح يكون ملخص فقهي في كل بيت مسلم
ما شاء الله
لأنه ما تنقلت مسائل كل ما تحتاجه في هذه العبادات هذه فقط عبادات إن شاء الله من عملية دينية إن شاء الله هذا كل ما تحتاجه يشتغلون عليه. طب السؤال عن مشروع التفسير، تتوقعون في كم يخرج؟ كم مجلد؟ انت قلت المدة 3 سنين، لكن في كم مجلد هيخرج؟
والله يعني قد يكون في 20 مجلد او اكثر من هذا. يعني كما ذكرت في الاطلاق السبب ان كان كل صور مجلد بحكم انها من صور الصور، لكن في المستقبل اتوقع تكون يكون مجلد يعني اكثر من صور.
جيد. طيب بالنسبة للكلام الموسوعي، موسوعة الفقه الإلكترونية اللي أنتم اختصرتوها في المخرج، هل لكم نية إن شاء الله تخرجوا الأصل اللي هو الموسوعة الفقهية ولا لا؟
والله في نية حقيقة، وفي نية تكون يعني محكمة هذه الموسوعة، لكن الآن حقيقة ما تم التنسيق مع تحكيم هذه الموسوعة حتى تخرج بشكل جيد ومناسب للجميع.
طيب أنتم ما شاء الله عليكم يعني متعاقدين مع الموسوعات، موسوعة فقه، موسوعة تفسير، موسوعة أخلاق سبقت. إيش كانت كل الموسوعات؟
والله في حاجة نقص الموسوعات نقص عليه. وإن كان حتى رأيت بعض الموسوعات، لكن نحن شاطر هذا يجب أن إلى الدقة، إلى الجنة، إلى صحة الأقوال، إلى فائدة الحقيقة لطالب العلم.
أحسنت.
ولكن الوقت الكبير يبني على الموسوعات، من ذلك نحن ما نحن نخرج عن هذا الهدف.
طيب الآن الجمهور ينتظر منك بشارة من البشائر العلمية اللي إن شاء الله تنوين عليها، ما حتى موسوعة يعني لو حتى موسوعة الخاطر، مع ما شاء الله المؤسسة لها من اسمة نصيب أنت الرتوعي والمؤسسة الدراسية ترتاح في حقول العلم، الله يعطيهم العافية.
بارك
الله فيك. هل عندك بشارة تبشر بها الجمهور؟
عندك بشارة
هذا من عمران اليمن، هذا من عمران التخيم، مش مختلفان. على هنا الحبيب الشيخ محمد بن محمد بن عمر صاحب دار ابن أثير بالرياض من فجر ابن أثير في الكويت أيضا لكن هذا في الرياض رأى حاجة ماسة إلى أن مؤلف كتاب مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يقسم إلى عدد أيام الشهر كل يوم يقرأ درس مختصر يصلح قراءته في البيت أو في العمل أو في المدارس أو في المدارس أو في المساجد ولهذا قسم الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث بهذه الطريقة اتفاق الدرس التاسع الدرس كذا ولكن واعتمد فيه وصارها بأسلوب جدا سهل وميسر بحيث أنه حتى الأبناء والنساء يستطيعون قراءة هذا الكتاب طبعا هذا الكتاب رجع فيه المصادر بسيطة جدا لكنها أصيلة ولخص كل هذا وسبقها في عبارة مسبوكة في هذا الكتاب سماه الدروس اليومية في سيرة الخير البرية وهذا بعض الناس يسأل عن كتاب مختصر في السيرة من فوق نحن ندله على مثل هذا لأنه سهل ميسر هذا الكتاب أيضا سمى صاحبه معجم الأمكنة الواردة أو الوارد ذكرها في صحيح مسلم طبعا هذا الكتاب من تأليف الشيخ العلامة الجغرافي سعيد سعد بن عبد الله بن جويدب رحمه الله عليه توفي عام 1427 من الهجرة طبعا هو عنده مشروع اللي هو معجم الأمكنة بدأ بالبخاري وخرج معجم الأمكنة البخاري يعني يأتي صحيح البخاري وجرده بالكامل وأخرج ما ذكر في صحيح البخاري من المواضع والأمكنة المكان الفلاني المكان الفلاني فهو يخرجها ويبدأ يشرحها لك ويقول لك يعرفها لك وأين هي وموقعها وما قيل فيها وحكي عليها من إشعار ومن مر عليها وهكذا يبدأ هذا بدأ البخاري خرج من قبل هذا أول مرة يخرج لأنه كان عبارة عن مقالات موجودة نشرت في مجلة العرب التي تنشرها رحمه الله الشيخ حمد الجعفر لكن قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد الحيان وجمعها ووضع مقدمة مختصرة جدا للشيخ سعد بن جنيدن رحمة الله عليه وأخذ في حجم لطيف جدا وهذا الكتاب من إصدار دار ابن الأثير دار ابن الأثير ومن مزايا هذا الكتاب أنه يشرح لك بعض الأشياء المعاصرة وهذا اللي نحتاج الآن ربط الأشياء المعاصرة بشيء قديم وهذا الكتاب الشيخ معروف بدقته وتتبعه رحمة الله عليه هذه كتب لطيفة أيضا لقيت لنفس الدار دار ابن الأثير صاحبه سماه إيش حكمة المقصود أن الحكمة ومن يؤدى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحكمة هذه ليس كل أحد يحصلها وإن كان بعض مبتغاها هو قال لك كيف يمكن أن تكون حكيما راح شاف الحكمة أو من ذكر عنه أنه حكيم هذا ما هي الصفات التي كانت فيهم تستخرج عشر صفات عشر صفات من وجدت فيه إن شاء الله يكون حكيم إذا التوازن والثبات والاستقرار والمواقع حلوة على كرها يعني طائف و إسناد ذلك من الآيات أو النصوص الشرعية عموما وذكر القصص من القديم والحديث وأكثر من ذكر القصص الحديث جدا لأنه بعضنا في عدم نفسهم القصص الحديثة فيذكر لك من القصص الحديثة في كثير من هذا ونسقها بتنسيق جدا لطيف وهو من إعداد أحمد الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن فارس الثنيان محمد بن فارس الثنيان كتاب لطيف كما ترى وهذا أيضا كتاب هو في التربية يعني في قضايا تربوية الآن لاحظ الجزء الأول من الجزء الثاني يمكن ما يلاحظ من الكتابة جرى في العادة أن الترقين يكون بالكتابة الترقين يكون بالأرقام ولهذا بعض الناس هي مجال ذي الآن في عمل المؤلف الناحي سمع صاحبه فتون تربوية مقالات وإضاعات للمربين هو قال إن المربين يحتاجون إلى أشياء كثيرة وذكر بعض الأشياء اللي يحتاجها المربين طبعا كانت له مقالات مشهورة في النت وغيرها هو جمعها وزادها وعلى صياغتها وأضاف إليها وأخلدها في جزئين الأول سماه هو طبعا الإمام العام هذا هو التربوية لكن الأول سماه قناديل للسرعة قناديل للسرعة السرعة هو المربين قناديل لهم أشياء طويلة من الطريق هذه مثل الإضاءات لهم وجمعها في هذا طبعا هذه المقالات او التاليف من تاليف اخير الحديث فضيلة الشيخ سعيد بن محمد ثابت وفق الله هذا مصدر من كثير هذا الجزء الاول الجزء الثاني سماه بينات جاء الى النصوص الشرعيه وجاء الى ما يحتاجه المربون كبينات لهم في طريق التربيه فالكتاب بهذا وهذا مما يحتاج إليه خاصة من الرجل هو من أهل التربية. يعني أنا عرفت أنه يشتغل بهذا الباب، ولهذا إذا اجتمعت الجانب العلمي الخلفية العلمية مع التجربة تجد نوع النتائج العلمية متميزة.
يستفيد من
التربية فعليه وغيرها. هذه الآن أبحاث علمية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز بن سليمان السليمان. سماه العلل الأساسية للمعاملات المالية المحرمة. الآن عندنا معاملات مالية محرمة، الشارع جاء وأباح للناس أن يتعاملوا بالمعاملات، والأصل في المعاملات يحل إلا هناك عندنا معاملات نص عليها الشارع وهي محرمة. طيب المعاملات الجديدة المستحدثة كيف نعرفها؟ نشق بهذا وبهذا. قام هو استحرج وفقه الله العلل التي لأجلها حرمت هذه المعاملات المحرمة، مثل علة الربا، علة الضار، علة الظلم، علة الغرار، علة الغرار. استخرجها من هذه النصوص وقال، وطبعا هي هذه دراسة أصولية مقاصدية، أصولية مقاصدية، هو لا يتشعب معك إلى القضايا الفقهية، وإنما يأتي إلى القضايا الأصولية ويستنبط علة يرى أن الشارع يلاحظها في هذا الباب، وإذا قال فأي معاملة فيها هذه العلة فهي محرمة. ولا تسميها إيش؟ العلل الأساسية للمعاملات المالية المحرمة. وأنا أنصح في قراءته لأن الصفحة لك كثير من المقاصد، وكثير من المعاملات تريد تعرف مقاصد التحريم فيها، لماذا حرم الشارع أصلا. وعلينا التكليف ما الحوادث المعاملات المحنثة الجديدة. طبعا هذا عرفت أن هذا الكتاب صار مقرر في بعض الجهات، والحقيقة يستاهل لأن الرجل الشيخ وفقه الله بدأ فيه جهد من المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي، واستخرج من هذا الكتاب وفقه الله. وهذا الكتاب من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية، والحقيقة يشكرون على ما يبذلون من اختيارات لباب العناوين وإصداراتهم. وطبعا هذا الإصدار 21 وبالاشتراك مع دار كنوز شبيلة بالرياض. فطبعا هذا أيضا سلمك الله كتاب ثاني له وفقه الله، قاعدة سماها قاعدة الاجتهاد لا ينقرض مثله، وتنزيله على عمل محاكم الاستئناف وفقا لنظام المرافعات السعودي الجديد. ايش الاجتهاد لا ينقرض مثله؟ عند العلماء قاعدة هي محل اتفاق بينهم ان الاجتهاد لا ينقرض مثله، او الاجتهاد لا ينقرض الاجتهاد. يعني اذا الحاكم او القاضي وحكم وقضى فانه لو تغير اجتهاده هو نفسه فانه لا ينقض الاجتهاد الاول، او لو نقلت لقاء اخر فان اجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الاول. والسبب ليس الاجتهاد الثاني باولى من الاول، ما دام هذا اجتهاد فهذا اجتهاد، متى ينقض الاجتهاد الاول؟ ان تيقن انه خطا محض يعني باطل هذا ينقض بالاجماع. لكن ما دام ان المساله اجتهاديه فان لا ينقض اجتهاد الاول باجتهاد الثاني، لان العلم قبله ما استقرت الاحكام لدى الثالث لقضاء الثاني والرابع عقب، ثم تبقى القضايا معلقه ولن يحل المشاكل بين الناس. فلماذا لا ينقض اجتهاد ثاني باجتهاد الاجتهاد الاول باجتهاد ثاني؟
اذا كان الاجتهاد الاول
خطا محض. وعند قول عمر بن عمرو لما سئل في مساله فاجاب، ثم جاء نفس المساله فسئل فاجاب بجواب اخر بعد فتره، قيل له يا ابن المؤمن قضيت فيها بكذا، قال ذاك على ما قبلنا وهذا على ما نقضي. هذا ما ننتظر لم نتغير اجتهادنا، يبتغت على ما قبلنا وانتظر على ما نقضي الان. اسمع يعني اسمع الان هذا صدق حكم الجليل. هذه القاعده، الاجتهاد لا ينقض بمثله. لكن هو وفقه الله وهو اخونا الحبيب فضيله الدكتور خالد بن عبد الله السليمان نزل هذه القاعده، وهذه الثمره الان عمل محاكم الاستئناف عندنا في المملكه على ضوء النظام الديني الخارج، نزلها على هذا ورأى هذه القاعده الحيز لهذه القاعده في هذا النظام الجديد في المحاكم اين يكون واين تطبيقاته. وهذا هو ثمره مثل هذه القواعد، وهو التنزيل محاكم مثل هذه القضايا. طبعا هذا ايضا بحث ثالث له وفقه الله، وهو كتاب سماه بحث سماه حكم التخصيص بالمقصد الشرعي. هذا اصلا مبحث في كتاب له عظيم في مجلدين، وهو تعارض المفهوم والقصد مشهور في مجلدين له ايضا من مطبوعات الجمعيه الفقهيه السعوديه. الاصل استنى منه هذا المبحث لاهميته اولا، ولانه زاد زيادات مهمه في هذا الباب وتوضيحات يحتاجها الناس. وهذا المبحث اصلا حقيقه هو وما يأتي كثير ممن يسمون بالعصرانيين والتنوين ويتقحمون بعض النصوص ويخصصونها بما يدعون يعني أنها مقاصد لهم ويسلطون المقاصد على مثل هذه. طبعا مر معنا بعض الكتب ترسل هذا الموضوع وغيرا من تلك في الحديث فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز آل سليمان وطبع عند كل شبيلة وفقه الله.
نعم استاذنك شيخ انا معنا الان مداخله كثير من الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز آل سليمان. حياكم الله شيخ خالد. اهلا
وسهلا حياكم
الله. يا مرحبا شيخ خالد. طبعا الشيخ خالد هو الاستاذ المشارك في قسم الدراسات الاسلاميه بجامعه الملك سلمان للبترول والمعادن بالخضر. الشيخ خالد لو تعطونا فكره حول اختباراتكم المميزه.
Thank you.
بدعوى ان المقاصد الشرعيه تخصص النصوص التفصيليه وهذا يحدث اشكال بلا شك. مثلا ياتي دعوى بنقول المعاملات الماليه المقصود منها تحقيق مصالح الربا والربا ضروره اقتصاديه ولا تنتج مصالح العباد الا من خلال الربا. اذا تخصص نصوص الربا بدعوى انها مقصوده بمقصد حفظ مصلحه لمصالح الناس. هذا بلا شك اشكال كبير. لكن بالجانب المقابل فيه مقاصد جزئيه تفصيليه لا يجد المجتهد حجه من مراعاتها. مثلا الالتباس في الحيعله نحو اليمين واليسار كان للتدليك من شغل الاذان تدليك الصوت وتدليك الاذان لحضور الطرف عندما يلتفت الى اليمين يحرص عن المكبر وقد وضع في الصوت. مع وجود المكبر اصبح الالتباس لا يحقق المقصد بشكل الكافي. فكيف نفرق بين النمع هناك والإباحة هناك؟ هنا أتى هذا الكتاب ومعالجة هذه النقطة على وجه.
نعم شكرا بارك الله في جهودكم وشكر الله لكم ونفع الله بكم. شيخ عبد الله المنكاتي كيف حالك يا شيخ خالد؟ طيب ان شاء الله.
مرحبا بخير ومعنا حياك
الله شيخ خالد. انا بالحقيقه والله مشهور بهذا النتاج العلمي لك وفقك الله وليس بالاول لان الاستثمارات هي اكبر من هذه من حيث الحجم وقوه المهد العلميه واصالتها ونحن نتمنى ان شاء الله منك ان شاء الله المزيد من هذا باذن الواحد احد ان شاء الله. خاصه ما شاء الله انا منك يعني متميزه. بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيكم. شكرا الله لكم. كان معنا الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز ال سليمان الشيخ المكمل في بقيه الكتب. طيب هذه الان عندي انت شايفها الان شايفها يا ابو معانيته المشروع توجه للكاميرا شيخ الله شيخنا شوف انا وش والله شوف الان عشان اطلع لكم بس العناوين اللي فيها ها طبعا اكثر من فتحه مضبوطه؟ نعم. طيب الان الرئاسه العامه في الحرمين الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عندهم مركز سموه مركز احياء وين الكتاب الثاني عشان نقرا منه معلومات هذه الشباب الموجوده هنا مركز عمل مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي كذا. طبعا الرئاسه نشطت في جانب طباعه العلوم الشرعيه واحيائها يسمون مركز البحث العلمي هذا عندهم اشياء بحوث علميه بداوا يطبعونها واشياء من احياء التراث يعني استخراج المخطوطات وبداوا ينشطون وكان هذا المؤمن لا من قديم ولا الحمد بعد يعني ما تولى رئاستها شيخ الحرم المشهور الشيخ عبد الرحمن سديس وفقه الله وعانه ويسر له امره نشر بزياده بدا هجوم بعض الكتب والمؤلفات في هذا الباب منها هذه الموسوعه وهي من باب البر بامام الحرم توفي رحمه الله عليه وهو العلامه الشيخ محمد بن عبد الله السبيل وهو مشهور وعالم معروف وهو كان عضو هيئه كبار العلماء ومحاضر الجامعه الفقهيه وكان هو رئيس الرئاسه العامه لشؤون الحرمين، الحرم النبوي. طبعا هذا الكتاب هذا المجموع عباره عن اخرجوا فيه كل مؤلفات الشيخ سواء كانت من خطب او رسائل او بحوث علميه، انت تعرف الان
نعم
من هو بيكتب شيخه هذا جانب خطبه في المسجد الحرام. هذا جانب فتاوى هذا جانب بحوث الرسائل اللي كانت معه. هذا كتاب من هدي المسلم. وانا كنت بتلاقي مفيده بعدها. وجمعت في هذه الافكار كلها وهذه من الافكار المتميزه او الممتازه لكثير من الشخصيات انه يجمع له مجموع كل مؤلفاته سواء كانت صوتيه فتستخرج او كانت مقاليه فتخرج من المقالات او من المجلات او من الجرائد او نحوه فتستخرج وتوضع في مجموع مثل هذا فيكون كل تراث الشيخ موجود بين عينيك او بين يديك حتى من اراد ان يدرس هذا التراث من اراد ان يقومه من اراد ان يخرج منه يستطيع. طبعا هم تفننوا في الاخراج وانت تعرف الصندوق هذا
صحيح
الموجود يعني طريقه يعني جميله للاخراج. طبعا هم في الجنب كاتبين انه مجموعه مؤلفات الشيخ العلامه محمد السبيل وفقهم الله. طبعا هذا عباره عن كم مجلد عليه؟ 10 مجلدات وهي كامل مؤلفات الشيخ رحمه الله عليه.
هذا أيضا مصدراتي وهو كتاب سموه صاحبه منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة دراسة تقابلية.
هو أهم عن الدراسة التقابلية
أي إن شاء الله المتقابلات المقدمة هو التقابل أن أراد أن يقابل بين اللغة العربية واللغات الأخرى خاصة الداردة منها بالإنجليزية والفرنسية وينظر ويقابل مقابلة مثلا في جانب الإنسانيات في جانب الصوتيات في جانب الثرة ويرى ما هي اللغة الحقيقية اللي هي المفروض يعتنى بها اللي لها حب حب من البقاء من العراقة من التطور وأثبت بهذا البحث وهو بحث حقيقي وصين عالي جدا حتى أنه العلامة الشيخ محمد أبو موسى العالم البلاغ المشهور المصري أعطى جدا هذا البحث في المقدمة هذا بحث لطيف فيه نصر للغة العربية يحتاج إليه يشوفوني شوي هذا الكتاب أيضا سماه صاحبه مختصر تاريخ مكة المشرفة شرف الله لأنه هذا يريد الأبرقي طبعا تاريخ مكة أصلا لأبو مولد الأبرقي مشهور طبعا قديم تبعت يعني بن دهيش من بحرس هذا اختصار العلامة الكرماني العلامة تقي الدين يحيى محمد الكرماني اختصر كتابه إلى قنابة النص وحدث منه أشياء كثيرة وكان فاتته أشياء أيضا حدث الأسانيد حدث المكرر وأخرج هذا المختصر والمختصر هو من إصدارات الرئاسة العامة لمركز البحث العلمي وفي التراث وهو من تحقيق أخير الحديث فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر محمد الغامدي وهو لأول مرة يطبع على نسخة خطية بخط المؤلف كما قال وذكر وهو وفق الله طبعا ذكر أن الشيخ عبد الرب عبد القيوم معنا وفي قراءة المخطوط وهو الذي قرأه وقدر هذه العصر نحو ذلك لكن هذا حقيقة يشكرون عليه هذه رسائل بسيطة جدا ما تأخذ وقت في عرض
ثواني
طبعا هذه رسائل أصل المراد منها فكرتها أن تعطى وتوسع للناس وهي في فضائل بيت الحرام في أحكام العمرة في نحو هذه غالبا عشان الوقت لا أقصد نقراها كلها لكن يا أخي هذه هذا وهذا كله موزع لا يباع الموزع مبلغ بالرئاسة في المسجد الحرام كيف يتوزع لكن هذا وهذا لطلبة العلم أما هذا لعامة الناس يمكن أي أحد جاء لمكة ممكن يأخذ مثل هذه لهم جناح أيضا في معرض الرياض وأخونا الحبيب الفاضل الشيخ أحمد الشويعر قائم عليه وهو من أهل الفضل والعلم وهو اللي قائم عليه يعني طلبة العلم يغتنموها فرصة
نعم بارك الله فيك شيخ انا استمتعنا وياك بساعة كاملة مع هذه الكتب المفيدة المميزة
بارك الله فيك
الشكر موصول لكم انتم اعزائي المشاهدين الى ان نلقاكم